بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. الله ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدرر الحسان في بيان أثر الإيمان على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الإيمان بالله تعالى، عن مفهومه وعن ضوابطه. في هذا اللقاء نتحدث عن مفهوم الإيمان باليوم الآخر، لأن مضمون الرسالة الحديث عن أثر الإيمان بالله واليوم الآخر على الإنسان. فبعد أن بينا مفهوم الإيمان بالله تعالى وضوابطه، تعالوا نتعرف على مفهوم الإيمان باليوم الآخر. من المعلوم أن الحياة طبقتان، الأولى تنتمي إلى عالم الشهادة، وهي حياتنا الدنيا التي نعيشها، والثانية تنتمي إلى عالم الغيب، وهي الحياة الآخرة، الحياة الآخرة. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن وجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم باليوم الآخر وبالإيمان به وبضوابط هذا الإيمان. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه يكون بعد الحياة الدنيا، يكون بعد الحياة الدنيا إلى قيام الساعة. ولذلك إذا تأملنا الحيوات التي يحياها الإنسان لرأينا أن هناك عدة حيوات يحياها الإنسان. هناك عالم الروح قبل أن يخلق الله تعالى أجسادنا، في هذا العالم اجتمعت جميع الأرواح، وأخذ الله عز وجل علينا الميثاق، ميثاق الإيمان، ميثاق التوحيد، ميثاق الإسلام. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وذل ألف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. احنا اجتمعنا في عالم الروح عندما أخذ الله علينا الميثاق وتعارفت تلك الأرواح. ولذلك في الحياة الدنيا أحيانا ترى بعض الناس لأول مرة فتشعر أنك تعرفهم من قديم، وتشعر بعلاقة حب تربطك بهم، وبالفعل مع تعدد اللقاءات تتوطد المحبة بينكم. ليه؟ الشعور ده جالك منين؟ إن أنت فلان ده كأنك رأيته من قبل. نعم، في عالم الروح تلاقة الأرواح. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. فلما تخلق الأجساد وينفخ فيها الروح ترى فلانا كأنك تعرفه، لأن الأرواح تلاقت، الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها أو ما تعرف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. ومما يسهم في الإيمان الفطرة السليمة الموجودة في التعارف ده. الحب ده بيجي منين؟ من الإيمان، من المودة القائمة على إيمان بالله تعالى وإيمان بالرسل. لذلك يحب الإنسان لما فيه من خير، لما فيه من إيمان، لما فيه من استقامة، ويبغض لما فيه من انحراف وبعد. فكلما حقق المرء الإيمان كلما تآلفت القلوب وتحابت. وذلك قال وألف بين قلوبهم، إنه الإيمان، هذه النفوس الطيبة المؤمنة الله تعالى يؤلف بينها، فتجد بينها التواد والتراحم والحب. يبقى دي كانت مرحلة حياتية، وهي مرحلة عالم الذر أو عالم الروح. بعد كده عندنا حياة أخرى يحياها الإنسان، وهي عالم الأرحام. عالم الأرحام، عندما كنت جنينا داخل الرحم تتقلب بين نطفة وعلقة ومضغة، عظام، لحم، روح، حياة داخل الرحم. ذلك قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده الأصل آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة، أدي الذرية بقى، في قرار مكين هو الرحم، رحم الأم. تقلبت أنت في النعم وأنت لا تدري داخل الرحم، في هذا المكان الضيق المظلم. الرحم يا إخوة عبارة عن قطعة من الجلد طولها 5 سنتيمتر، سمكها 2.5 سنتيمتر. داخل هذا المكان تكونت أنت بأمر الله في مشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. سبحان الملك، أنت منعزل عن عالم الدنيا داخل الرحم، كنت نطفة يعني قطرة ماء، ماء الرجل، هذه القذيفة المنوية. النطفة بأمر الله تحولت إلى علقة. إيه العلقة؟ دم متجمد يعلق بجدار الرحم، دم متجمد يعلق بجدار الرحم. العلقة تحولت إلى مضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، مضغة. شوف قطعة اللحم لما تقدمها بفمك، قطعة صغيرة، هذه المضغة. عفوا، يبقى الرحم أنا قلت 5 سنتي الطول، لا، والطول 7 سنتي، العرض 5 سنتي، السمك 2.5 سنتيمتر، لأنه يبدأ يتسع مع مرور الأيام مع النمو داخل الرحم. يبقى كنت نطفة 40 يوما، صرت علقة عليكم السلام 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، وعند المحدثين أنها 40 واحدة تتكون هذه الثلاث، على خلاف بين العلماء. بعد كده بينفخ فيك الروح، ينزل الملك الموكل بالأرحام ويقول: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ يعني هتكتب لها حياة ولا تنزل سقط؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله، وكتب عليك 4 كلمات، كتب الرزق والعمل والأجل وشقي أم سعيد، وانت فين؟ داخل الرحم، رزقك كتب. لذلك لا أدري لماذا الصراع في الدنيا على الأرزاق والتقاتل والتشاحن، والأرزاق مقسومة، ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتجمل في الطلب، واعلم أن رزقك لن يأكله أحد غيرك أبدا. سئل حاتم الأصم، وكان من الزهاد وكان عنده حسن توكل، فبيسألونه: كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال: علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. المكتوب لي هيجيل، خلاص، أرزاق مقسومة، سواء كانت مادية أو معنوية، إن الرزق لا ينحصر في المال، المال ده جزء من الرزق، الصحة رزق، الإيمان رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، البنت الصالحة رزق، الأخوة الإيمانية دي رزق، أن تجد إخوة يحبونك في الله دي رزق، انشراح الصدر رزق، عدم هموم الدنيا رزق، دي كلها أرزاق. فما تحصرش الرزق فين؟ في المال، المال جزء صغير. فلماذا التقاتل والتشاحن والتباغض؟ تجد حتى في الأعمال الدنيوية يفتن ويغتاب ويقلل من شأن صديقي في العمل، عند المدير مثلا هو بيعتقد انه يترقى او ياخد اكثر. ابدا، انت مسكين بتاخذ المال من حرام عن طريق الوسائل المحرمه، وهو كده كده مقسوم، اللي مقسوم مقسوم هيجي لك، بس مشكلتك خدته منين؟ من طريق حرام، دي المشكله. فإذا الرزق مقسوم، فلماذا التقاتل والتحارب؟ نتنافس في الخير، في أعمال البر، في الإيمان. إنما الدنيا دي عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وهي أيام قلائل وهي تمضي وتمر. فيكتب عليك 4 كلمات: كتب الرزق، كتب العمل، كتب الأجل، كتب الشقاء أو السعادة. فالرزق مقسوم، فيعلمنا التوكل بقى. قال عندما سألوه: كيف تعلمت التوكل؟ قال: من 4 أشياء. الأولى: علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري، فاطمأنت به نفسي. الثانية: علمت أن عملي لن يقوم به غيري، فأنا مشغول به، ما فيش حد يصلي بدل مني، صح؟ فأنا بحافظ على صلاتي، ولا حد هيصوم عني، ولا حد هيزكي، ولا حد هيحج، أنا أشتغل بقى، أنا أعمل. طب دي الثانية. قال: والثالثة: علمت أني لا أخلو من عين الله، فأنا مستحي منه، الله يراني، هو البصير، فلازم أستقيم على أمره ولا أفعل ما يغضبه. طيب الرابعة: وعلمت أن الموت يأتي بغتة، الموت بيجي فجأة، معرفش هموت إمتى، ممكن الإنسان ينام بليل يستيقظ على صوت الملكين: من ربك ومن نبيك ومدينك؟ بيبقى ماشي في الطريق يقول لك: فلان مات، فلان عمل حادث سير مات، فلان جات له سكتة قلبية، فلان جات له ذبحة صدرية، فلان مش عارف بيشرب شرق مات. سبحان الملك الحي الذي لا يموت. فالموت بيأتي بغتة. قال: علمت أن الموت يأتي بغتة، فأنا أبادره، يعني أنا بستعد بالأعمال الصالحات، أجتهد عشان لما يجي لك الموت تكون على أهبة الاستعداد، يأتيك على عمل صالح. فكتب الملك عليك 4 أشياء: كتب الرزق، كتب العمل، كتب الأجل هتموت إمتى، كتب الشقاء أو السعادة. وتبدأ مراحل التطور داخل الرحم. محتاج الغذاء، مفيش أسباب الآن، أنت في مكان ضيق مظلم، كيف هتاكل وتشرب وتنمو في حياة الآن؟ فجعل الله لك بابا، اللي هو الاسم الحبل السري أو السري إن شئت أن تسمي، حبل ممتد من رحم الأم إلى بطن جنينها. حتى أنت لو وأنت بتاخد الدش كده أنظر لبطنك، هتجد حفرة بتذكرك بهذه المرأة العظيمة التي أكلت من دمها وأنت داخل الرحم. عارف السر يا محمد؟ عندك ولا لأ؟ الحمد لله. بتعلمنا البر السرة دي، تقول خلي بالك من أمك اللي تعبت من أجلك. الإنسان لو شال كيلو لمدة 9 شهور في كل حركاته ينفع؟ ما يقدرش، يعجز. عليكم السلام وبركاته. تخيل بقى أن الجنين داخل الرحم بيوصل لـ 3 كيلو ونص و4 كيلو كمان، و9 أشهر شيلاك بهذا الحجم، تنام بيك، تستيقظ بيك، تتحرك بيك، تقف تقعد وهي شيلاك. انت متخيل مدى العناء؟ حملته امه وهنا على وهن، ده القرآن بيصف ده، عشان يعلمنا البر وعدم العقوق، ودي قضية مهمة. بدأت تتقلب في نعم الله داخل الرحم، جعل لك بابا من خلاله يصلك الغذاء والماء، وبتنمو يوم بعد يوم، سبحان الله. طيب عدت فترة الحمل، ودي حياة داخل الرحم لكنها قصيرة، ممكن تكون 7 شهور، ممكن تكون 8 أشهر، 9 أشهر، ممكن تزيد أحيانا، إنما هي حياة قصيرة. هتخرج ازاي من المكان الضيق ده؟ صحتها يطلع له 5 كيلو كده. سبحان الله، هينزل ازاي من المكان الضيق ده؟ قال تعالى: ثم السبيل يسر. مين اللي بيسر السبيل للخروج؟ الله جل جلاله. وكم عانت الأم في وضعك، كم تألمت. شوف، طلق الوضع ده مصيبة كبيرة جدا لا تتحمله الجبال، وتحملته الأم. عشان كده في بعض الآثار لما سأل السائل عن حق الأم فأخبره النبي: لو كان جسدها قيحا وصديدا ودما ولعقته بلسانك لم توفها طلقة أثناء وضعك، لم توفها طلقة واحدة من ألم الوضع. اسمه المخاض، حياة بتطلع منها. رضي الله عن الأمهات. وانتقلت من حياة الأرحام إلى الحياة الدنيا بقى اللي احنا عايشينها دي. وهذه الحياة هي أخطر أنواع الحيوات. ليه؟ لأن ما سبق لا تكليف فيه ولا تقوم به حجة، إنما أنت جئت الدنيا دار التكليف بقى، دار الاختبار والامتحان، ودي اللي هيترتب عليها إما نعيم الأبد وإما الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. وهي حياة واحدة، خلي بالك، بتحياها في الدنيا دي، بعدها قبر وبعث وحساب وجنة ونار. فدي أخطر مرحلة يا إخوة اللي احنا بنعيشها، مرحلة التكليف والاختبار والامتحان. وإحنا أعمارنا من أقصر الأمم أعمارا، بين 60 و70. المتكلم الآن تجاوز 50، 54 عام الآن. خلاص الرحلة أوشكت على الانتهاء، فنسأل الله حسن الخاتمة، فلازم نستعد يا إخوة. اللهم أمين، جزاكم الله خير. فأعمارنا بين 60 و70، فمش هيعيش الإنسان قد اللي عاشه. وذلك الفضيل بن عياض عندما سأل أحدهم: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال له الفضيل: منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى ربك، أوشكت أن تصل؟ يا الله، ما هو ده سفر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فأنت مسافر. كلنا مسافرون إلى الله. فأنا قطعت من رحلاتي 54 سنة سفر، أوشكت على إيه؟ على الوصول. أوشكت الرحلة تنتهي ويأتي الملك. خلاص، فلازم نستعد. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تعرف معناها؟ قال: علمني. قال: إنا لله فهو خالقنا ومالكنا. وهذا الواعظ سبيل قوته وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم الآن في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. من واجبات الصلاة على أحد قولي العلماء أن تستعيذ من الأربع، فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة، فهناك حياة برزخية. من ينكر قل له غدا ستموت وسوف تعاين، انكر براحتك انت مسكين، غدا يأتيك الملك وتدخل للقبر وتعاين وتسمع نداء الملكين: من ربك ومن نبيك وما دينك، وتشوف العذاب او النعيم وفق عملك. فخلي اللي ينكر ايش ينكر، الحق ابلج والباطل لجلج. ففي حياة اسمها حياة البرزخ وليها قانون، هي ليست عدما، دي حياة. النبي لما مر على قتل المشركين بعد بدر وهم في القليب وقد جيفوا وأنتنوا، النبي خاطبهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله إنهم جيفوا، أفيسمعونك؟ قال: إنهم أسمع لي منكم غير أنهم لا ينطقون. في حياة في القبر. وإن سلمت على الأموات ودعوت لهم يصل الدعاء لهم ويكرمون بدعائك. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فبيوصل له الدعاء. النبي محمد في الحياة البرزقية الآن كل من سلم عليه قال النبي رد الله عليه روحي فرددت عليه السلام صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان إذا دخل القبور سلم على أهله، إذن هم يسمعون، وإلا لماذا يسلم؟ فهل نسلم على من لم يسمع؟ هذا لا يليق. فكان النبي إذا دخل إلى القبور قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، وفي رواية: أسأل الله لي ولكم العافية. إذن هم يسمعون في حياة، فدي اسمها حياة البرزخ. ثم الحياة الآخرة بقى، البعث والحساب وحياة الأبد، إما جنة وإما نار. هذه الحيوات اللي بيعيشها الإنسان. إذن سميت الدار الآخرة بالدار الآخرة لماذا؟ لأنها تأتي بعد الحياة الدنيا، وبدايتها من حياة البرزخ، بدايتها من حياة البرزخ. طيب، علشان أحقق الإيمان باليوم الآخر، ما المطلوب مني؟ في ضوابط للإيمان باليوم الآخر. أول ضابط أن تؤمن بمقدمات اليوم الآخر كالموت وعذاب القبر وعلامات الساعة. عشان أحقق الإيمان باليوم الآخر كركن، أول أمر أعمل إيه؟ يكون عندي يقين إن في موت والملك سيأتيني في يوم ما، يكون عندي يقين إن القبر عذاب أو نعيم، يكون عندي يقين إن في علامات للساعة احنا عايشينها الآن، قسم العلماء إلى صغرى وكبرى اللي هي الأشراط والعلامات اللي بتسبق قيام الساعة. كان على رأسها بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: بعثت والساعة كفرسي رهان غير أني جئت قبلها. فأول علامة من علامات الساعة بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في خاتمة سورة النازعات: فيما أنت من ذكراها، قال العلماء: أي أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. ثم توالت بقى العلامات، منها موت الصحابة إنهم أمنة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما قدر الله، ومنها بقى تقارب الزمان ونزع البركة من الزمان وتفكك الأسرة وعلو البنيان. حديث جبريل لما سئل النبي عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما علامتها أو ما أشراطها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، دي من علاماتها. ومعنى أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني العبدة اللي وقع في الرق، تلد مولودا يصبح حرا ويمر الزمان ويكون سيدا أو حاكما أو أميرا، وأمه في الرق فأصبح سيدا عليها. وده حدث المعتصم بالله أمير المؤمنين، كانت أمه أمة وهو أمير المؤمنين وأمه أمة. على التأويل الثاني: فساد الأسرة، تصبح البنت سيدة على أمها، الأم تأمرها ما تسمعش كلامها وتعاند وما تسمعش كلام الأب، وده انحلال للأسرة. وده معنى أن تلد الأمة ربتها، تبقى بنتها وعامل عليها سيدة ولا إيه، والأم هي الخادمة، ودي مشكلة خطيرة جدا. ومن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراء العالة،
رعاء الشاة اللي كانوا عايشين في خيام من شعر، عنده المعزة والبعير، ماشي في الصحراء حافي، البترول طلع بقى عاملين ناطحات للسحاب الآن، ولا إيه؟ شفتوا كده دبي؟ شفت السعودية؟ من حوالي 50 سنة فقط مضت كان حالهم إيه؟ عايشين في الصحاري كما وصفهم النبي، أن ترى الحفاة العراة العالة فقراء يعني يتطاولون رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان، بيتنافسوا الآن ده عمل برج 300 متر التاني عمل برج 1000 متر، تنافس في البنيان اهو غير الفجور الموجود، نسأل الله السلام. فما حفظوا النعم وما صنوها إلا من رحم ربي وعصم منهم، منهم فضلاء وأكارم. نتكلم على العلامة كعلامة ونسوا الفضل، نسأل الله السلامة. فدي كلها من علامات الساعة، تقارب الزمان، انتفاخ الأهلة، الأمم تتكالب على أمة الإسلام، يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكل إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه علامات الساعة، وتكالبت الأمم على أمة الإسلام. وإيه كمان من علامات الساعة؟ السلام على الخاصة وبالمعرفة، يمر على جماعة واقفين ينظر لهم، إذا وجد من يعرفه السلام عليكم، لم يجد يمشي ما يسلمش، بقى السلام بالخاصة، ودي من علامات الساعة. والفتن اللي بنعيشها من علامات الساعة، ظهور الجهل علامة من علامات الساعة، قلة العلم علامة من علامات الساعة، وقلة العلم بقبض العلماء، شوف كم من عالم من الراسخين قبض، العثيمين وابن باز والألباني رحم الله الجميع، أئمة كبار، وكل عالم يموت يذهب بعض العلم معه، يذهب فهمه واستنباطه وحكمته، وبدأ فيه الأصاغر الآن، نسأل الله السلامة، مشكلة كبيرة جدا. فدي كلها من علامات الساعة. بنطلع الجمعة المنبر، بيمر الأسبوع كأنه ليه ساعة، كل مرة جاي طالع المنبر يوم الجمعة وسبحان الله سبحان الله، أكني لسه طالع المنبر امبارح. الأسبوع يعدي، وده اللي قاله النبي، هيكون العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كما يشعل أحدكم عود السقاب، عارف الكبريت ده اللي بتقول، هي دي الساعة، ما في، نزعت البركة من الزمان. دي كلها من علامات الساعة. لسه بقى ننتظر الملحمة اللي هتكون في آخر الزمان، المقتلة الرهيبة اللي يدخلها 100 من ذوي القرابة فلا يرجع إلا الواحد، وهترجع الأمة تاني للحصنة الخيول والسيوف، والحضارة هتروح، هتروح الحضارة كلها. وبعد كده العلامات الكبرى، نسأل الله السلامة بقى، كنزول عيسى بن مريم وظهور الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان وطلوع الشمس من المغرب، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فأول باب في باب ركن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت، بالقبر وما فيه، تؤمن بعلامات الساعة. الأمر الثاني أن تؤمن ببعث الله للناس من القبور، بعد الموت في بعث للحساب والجزاء. الأمر الثالث الإيمان بأحداث اليوم الآخر نفسه، كالحشر والحساب والجزاء والشفاعة والحوض والصراط ونحوه، الجنة والنار إلى آخره. وده الأمر الرابع بقى من تحقيق الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بوجود الجنة ونعيمها والنار وعذابها، وأن الناس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. الأعرابي لما دخل على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأراد أن يسأل مسألة. كان الأعرابي فقيرا وذهب إلى أمير المؤمنين يطلب كساء للزوجة والبنات، فدخل الأعرابي في أدب عجيب جدا، قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. إيه الأدب ده؟ ده أعرابي يا إخوة، جاي من البادية، لا تعلم في الجامعة ولا درس ولا عمل ماستر ولا عمل مش عارف إيه اللي تعملوه ولا معاه دكتوراه أبدا، ده جاي من البادية، لكن عنده أدب، اتربى على مادة القرآن والسنة، فزكت نفسه وانضبط لسانه وعرف أقدار الناس، فداخل على أمير أمة، كيف يخاطب أمير الأمة إلا بأدب، ولو مسألة يمهد قبل أن يسأل، التمهيد مهم لازم. فقال: يا عمر الخير، يا سبب الخير وسبب النصر وسبب التمكين، جزيت الجنة، يدعو له بالجنة، يفتح القلوب بتمهيد جميل. ثم بدأ يعرض المسألة: أقص بنياتي وأمهن، عندي بنات فقيرات وعندي زوجة فقيرة محتاجين للكساء وأنت الأمير، أقص بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، كن وقاية، أنت الأمير، ولك الله أمرنا لترفق بنا وترحمنا وتكون جنة ووقاية لنا من أي مخاطر، أقسم بالله لتفعلن. بيقسم على عمر، فأعجب عمر بفصاحته فأراد أن يستزيد، عايز يتكلم كمان، قال: يا أعرابي، فإن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني مش هنلبي طلبك ده، مش هنجيب لك الكساء إلا يحصل. قال: إن لم تفعل لأذهبن، همشي أعمل إيه؟ طيب جيت سألت ما لقيتش، هنصرف وخلاص، وبأدب كمان. قال: مهلا، وإن ذهبت ماذا يكون؟ عمر يريد أن يتكلم، قال: والله عنهن لتسألن، يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. هذه هي. فبكى عمر رضي الله عن عمر وقال: مهلا يا أعرابي، انتظرني هنا. ذهب إلى بيت المال فلم يجد به شيئا. عمر بيخرج كله لأصحاب الحاجات، ما في في بيتنا، ماذا يصنع؟ خلع عمر عباءته وذهب بها إلى الأعرابي وقال: خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. نؤمن بالجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تبيدان، وأن الجنة للمؤمنين وحرام على الكافرين، وأن النار للكافرين، أما عصاة الموحدين فهم في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فإن شاء يعذب لعدم وجود المانع من تطبيق العقوبة كتوبة النصوح أو ابتلاءات مكفرة أو حسنات ماحية أو شفاعة يوم القيامة، عذبوا ببعض ذنوبهم ثم المآل إلى جنة الله رب العالمين، فلا يخلد في النار موحد أبدا، وهذا من رحمة الله وعدل الله رب العالمين. إذن إن حققنا هذه الأربعة حققنا مفهوم الإيمان باليوم الآخر. الآن السؤال بقى، بعد أن تعرفنا على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، إيه الأثر الذي يعود على من حقق الإيمان؟ مسألة مهمة، وهي أصلا موضوع الرسالة اللي بنشرحها، فنرجع الحديث عن ذلك إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، لأنكم على مائدة رمضان وأنتم صائمون، فلا نريد أن نلحقكم بالمشقة فوق المشقة، فأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها،
ثم نعود للحضور إن كانت لهم أسئلة. أخونا إبراهيم مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله كل خير، أمين ولك بمثل. عندي سؤال: أنا ذاهب إلى المغرب في رمضان إن شاء الله، بالنسبة للإفطار هل أفطر على توقيت ألمانيا أو توقيت المغرب؟ طبعا عندما تصل للمغرب على توقيت المغرب مش ألمانيا خلاص، إنما إن كنت تسأل وأنت في الطائرة فعلى أي التوقيتين فهذه نازلة من النوازل. قال فيها أهل العلم: لمن ركب الطائرة إن ركبها قبل أن تغرب الشمس في البلد التي يسافر منها وصعدت إلى الفضاء قبل الغروب ما يفطر حتى تغرب من الطائرة، حتى وإن طال الوقت، لأنك أصبحت في الأجواء الآن فتبدأ تتابع بقى الشمس وانت في الفضاء، غربت افطر، لم تغرب افضل ماسك لغاية ما تغرب، لان دي نازلة. اما ان ادركت غروب الشمس وانت في المانيا افطر في المانيا هنا على توقيت المانيا واركب الطيارة براحتك. اذا على حسب حال المسافر، ان صعد قبل الغروب بالطائرة فيمسك حتى تغرب الشمس وهو في الطائرة، مش على توقيتات بقى البلاد خلاص، انت الان في نازلة من النوازل، انت في الفضاء الان، لا ليك علاقة بألمانيا ولا ليك علاقة بالمغرب ولا بمصر ولا بغيرها، اصبحت في الفضاء فتركب الشمس وانت في الطائرة، اظلمت خلاص افطر، لسه منورة يا اقبال انت صائم. تمام، نزلت بقى المغرب قبل الغروب في المغرب يبقى هتفطر مع المغرب، انك اصبحت ايه بين اهل المغرب الان. واسال الله عز وجل ان ييسر امرك وان يزودك البر والتقوى في سفرك. ولا تنسنا ابراهيم من الدعاء وانت على سفر. يقول لي ابو سلمان: انتهت الاسئله يا شيخ، بارك الله فيكم.